أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد. كان الكلام في ترجيح معلوم الأهمية، قلنا أنه قد يستدل له بوجوه، وذكرنا في الدرس السابق الوجه الأول، وكان حاصله هو أن الأمر بالمهم يكون معجزا مولويا للمكلف عن الإتيان والاشتغال بالمهم دون العكس، بمعنى أن الأمر بالمهم لا يعتبر معجز مولوي بالنسبة إلى الأهم، وهذا معنى أنه نسبة الأهم إلى المهم تكون كنسبة الواجب إلى المستحب، أو كنسبة الواجب إلى المباح، بحيث لا يمكن أن يكون المستحب مزاحم للواجب أو المباح مزاحم للواجب. الأهم والمهم هما من هذا القبيل، بمعنى أن المهم لا يمكن أن يكون مزاحما للأهم. هذا الوجه الأول اللي ورد في كلمات المحقق النعيني، هذا يلاحظ عليه هذه الملاحظة، أنه ما هو المقصود بالمعجز عن المهم؟ أي ما الذي يكون معجز عن المهم؟ هل المعجز عن المهم هو نفس خطاب الأهم يكون معجز مولوي عن المهم، أو لا، أن المقصود بذلك هو الاشتغال بالأهم لا خطاب الأهم؟ هناك فرق بينهما. فإذا كان المقصود هو الأول، بمعنى أن خطاب الأهم يعتبر معجز مولوي بالنسبة إلى المهم، فهذا كما قلنا يرجع في الحقيقة إلى تقييد الأمر بالمهم بعدم الأمر بالأهم. مرجعه إلى هذا، أن الأمر بالمهم مقيد بعدم الأمر بالأهم. وهذا معناه ماذا؟ معناه أنه بمجرد الأمر بالأهم، بمجرد الأمر بالأهم، بقطع النظر عن مقام الامتثال والاشتغال به أو عدم الاشتغال به، هو مجرد الأمر بالأهم يكون يوجب عجز المكلف عن الإتيان بماذا؟ عن الإتيان بالمهم. يوجب عجز المكلف عن الإتيان بالمهم، وحينئذ يرتفع الأمر به بالمهم، ويصبح الأمر بالأهم فعليا. إذا كان هذا هو المقصود، بمعنى أن خطاب الأهم يعتبر معجز مولوي عن المهم، اللي مرجعه كما قلنا إلى كون الأمر بالمهم مقيد بعدم الأمر بالأهم، بعدم الأمر بالأهم. إذا كان هذا هو المقصود، فيرد عليه أن هذا يمنع أولا من إمكان الترتب، لابد أن نلتزم حينئذ بعدم إمكان الترتب، إذ لا وجه للترتب حينئذ. الترتب مبني على بقاء الأمر بالمهم و الرجوع إليه في حالة عدم الاشتغال بالأهم. الترتب مبني على هذا، أن الأمر بالمهم باقي، وفي حالة عدم الاشتغال بالأهم يرجع إليه. فإذا فرضنا أنه الأمر بالأهم يرفع الأمر بالمهم رأسا، يرفع الأمر بالمهم، لا يبقى أمر بالمهم حتى نقول أنه في حالة عدم الاشتغال بالأهم نرجع إليه. فالترتب لا يكون حينئذ متصور، هذا أولا. وثانيا، هذا خلف فرض التزاحم، نحن نتكلم عن التزاحم، وهذا الالتزام معناه يؤدي إلى عدم حصول تزاحم إطلاقا، لأن التزاحم يعني وجود واجبين متزاحمين، يكون الاشتغال بأحدهما رافع للآخر. بناء على ما ذكر، الأمر بالمهم يرتفع بمجرد الأمر بالأهم، بناء على هذا الأمر بالمهم يرتفع بمجرد الأمر بالأهم، وحينئذ لا يمكن اجتماعهما في زمان واحد حتى يتزاحمان، حتى يقع بينهما التزاحم، لأنه بمجرد الأمر بالأهم يرتفع الأمر بالمهم. فإذا متى يجتمعان في زمان حتى نقول بأنه يحصل التزاحم بينهما؟ فهذا أيضا يؤدي إلى الخروج المقام عن ماذا؟ عن باب التزاحم، وهذا خلف فرض أننا نتكلم في التزاحم وخلف فرض التزاحم في محل الكلام. وأما إذا أريد الثاني، يعني كان المدعى هو هذا، أن الاشتغال بالمهم، الاشتغال بالأهم يكون معجز عن من؟ عن المعجز للمكلف عن الاتيان بالمهم. يعني عندما يشتغل بالأهم يكون المكلف عاجزا عن ماذا؟ عن الاتيان بالمهم. ومن دون افتراض ماذا؟ ارتفاع الأمر بالمهم. ولذا افترضنا ارتفاع الأمر بالمهم، هذا يرجع إلى الأول. لا، احنا نقول بأنه الأمر بالمهم يبقى على حالة لا تتضيق دائرته، لا تتضيق دائرته، لكن الاشتغال بالأهم يكون ماذا؟ معجز مولوي عن الأمر بالمهم. فالأمر بالمهم يبقى على حاله، وإنما يدعى في المقام أن المكلف إذا اشتغل بالأهم يكون غير قادر شرعا على ماذا؟ على المهم. إذا اشتغل بالأهم يصبح المكلف غير قادر على المهم، مو غير قادر تكوينا، لأنه تكوينا هو قادر على المهم، لكنه غير قادر شرعا على ماذا؟ على المهم، مع بقاء الأمر بالمهم على حاله. إذا كان هذا هو المدعى، وأنه لا عكس، بمعنى أن الاشتغال بالمهم لا يعجز المكلف عن الاتيان بالأهم، لا يعجز المكلف، لا يصبح المكلف عاجزا شرعا عن الاتيان بالأهم، اتيان اشتغال بالأهم يجعل المكلف عاجزا عن الاتيان بالأهم شرعا، دون العكس. إذا كان هذا هو المدعى فحينئذ يتقدم الأهم على المهم، إذا كان هذا هو المدعى فحينئذ يلاحظ عليه بأن هذا بلا موجب، من دون أن يرجع هذا إلى أحد الوجوه الآتية التي سنذكرها لتقديم معلوم الأهمية على غيره، إن لم يرجع إلى أحد الوجوه الآتية هذا بلا موجب. لماذا يكون الاشتغال بالأهم معجز مولوي عن الاتيان بالمهم دون العكس؟ ليش دون العكس؟ مع فرض بقاء الأمر بكل منهما. ما افترضنا أن الأمر بالمهم تغير أو ارتفع أو تقيد، لا، كل منهما باق على حاله. ولماذا يكون الاشتغال بالأهم معجز مولوي بالنسبة إلى المهم دون العكس؟ ولماذا لا نقول بأن الاشتغال بالمهم أيضا معجز مولوي بالنسبة إلى الأهم؟ لابد أن نفترض هناك شيء مما سيأتي في الوجوه الآتية حتى يثبت هذا المعنى. إذن هذا لوحده لا يصلح أن يكون وجها لتقديم معلوم الأهمية. الوجه الثاني لتقديم معلوم الأهمية هو أن يقال بأنه تقدم سابقا بأن كل خطاب هو مقيد لبا بعدم الاشتغال بضد واجب لا يقل عنه أهمية، تقدم هذا وتقدم الاستدلال عليه. بناء على هذا أن كل خطاب هو مقيد لبا بعدم الاشتغال بضد واجب لا يقل عنه أهمية، هذا الشيء الذي تقدم يمكن تطبيقه بشكل واضح على خطاب مهم، على الأمر بالمهم. وإذا طبقنا على خطاب المهم، حينئذ يكون خطاب المهم مقيدا بعدم الاشتغال بالأهم، مقيدا بعدم الاشتغال بالأهم. وبهذا يكون الاشتغال بالأهم رافعا لموضوع وجوب المهم. هذا إذا طبقنا هذا الشيء الذي تقدم سابقا على الأمر بالمهم، فنقول أن الأمر بالمهم مقيد بعدم الاشتغال بضد واجب لا يقل عنه أهمية. هذا إذا نزلنا إلى الواقع معنى أنه مقيد بعدم الاشتغال بالأهم. ليش؟ لأن الأهم ضد واجب لا يقل عنه أهمية. أهم، فإذن هو ضد واجب لا يقل عن المهم أهمية. فإذن الأمر بالمهم مقيد بعدم الاشتغال بالأهم. فإذا كان مقيد بعدم الاشتغال بالأهم، حينئذ الاشتغال بالأهم يكون رافعا لموضوع الأمر بالمهم، وبالتالي رافعا للأمر بالمهم. هذا من هذا الجانب يكون واضح. الاشتغال بالأهم يرفع ماذا؟ يرفع موضوع وجوب المهم، يرفع موضوع الأمر بالمهم، فيكون وارد عليه من هاي الجهة، يكون وارد عليه رافع لموضوع، حقيقة رافع لموضوع، لأن الأمر بالمهم مقيد بعدم الاشتغال بالأهم، مقيد بعدم الاشتغال بالأهم. إذا اشتغل بالأهم هذا يكون رافع لموضوع الأمر بالمهم. هذا واضح هذا التطبيق، لكنه هل يمكن تطبيقه على الأمر بالأهم؟ نقول لا، لا يمكن تطبيقه على الأمر بالأهم. تطبيقه على الأمر بالأهم كيف يكون؟ بأن نقول أن الأمر بالأهم مقيد بعدم الاشتغال بالمهم. هذا الذي تقدم سابقا من أن كل خطاب مقيد بعدم الاشتغال بضد واجب لا يقل عنه أهميتان، من يقدر نطبق على الأمر بالمهم لإثبات أنه مقيد بعدم الاشتغال بالمهم؟ ليش من نقدر نطبقه؟ واضح، لأن الكلية، القاعدة الكلية شو تقول؟ كل خطاب مقيد بعدم الاشتغال بضد واجب لا يقل عنه أهمية، والمهم يقل عن هذا أهمية، يقل عن الأهم أهمية. فإذا خطاب الأهم ليس مقيدا بعدم الاشتغال بالمهم، خطاب المهم مقيد بعدم الاشتغال بالأهم، أما خطاب الأهم فهو غير مقيد بعدم الاشتغال بالمهم. نعم، هو مقيد بعدم الاشتغال بالأهم أو المساوي، وهذا ليس أهم ولا مساوي. خطاب الأهم مقيد بعدم الاشتغال بما هو أهم منه أو بما يساويه في الأهمية، لكنه هذا لا يعني أنه مقيد بعدم الاشتغال بالمهم، لأن المهم أقل منه أهمية. زين، وهذا معناه في الحقيقة أن خطاب الأهم يبقى على إطلاقه لحال الاشتغال بالمهم، بمعنى أن خطاب المهم الأهم يدعو المكلف للإتيان بالأهم مطلقا. مطلقا يعني شنو؟ يعني اشتغل بالمهم أو لم يشتغل بالمهم، هو يدعوه للإتيان بالأهم. بينما خطاب المهم ليس هكذا، ليس مطلقا لحال الاشتغال بالأهم، هو لا يدعو المكلف للإتيان بالمهم حتى في حال الاشتغال بالأهم. ليش؟ لأنه مقيد بعدم الاشتغال بالأهم. خطاب الأهم يبقى على إطلاقه، بمعنى أنه يشمل حالة الاشتغال بالمهم وحالة عدم الاشتغال به، ولا يكون الاشتغال بالمهم رافعا لموضوعه لأنه ليس مقيدا بعدمه. الخطاب الأهم ليس مقيد بعدم الاشتغال بالمهم حتى يكون الاشتغال بالمهم رافعا لموضوعه. والنتيجة هي هذه، هو أن الأمر أن الاشتغال بالأهم يرفع موضوع وجوب المهم ولا عكس، بمعنى أن الاشتغال بالمهم لا يرفع موضوع وجوب الأهم. وفي هذه الحالة يتعين حينئذ الاشتغال بالأهم لعدم وجود أي مخالفة في هذا الاشتغال. إذا اشتغل بالأهم جاء بالأهم هو لا يكون مخالف لأي شيء، لا يكون مخالف للأمر بالأهم لأنه اشتغل به وجاء به، ولا يكون مخالف للأمر بالمهم. لماذا؟ لأنه حين الاشتغال بالأهم يرتفع موضوع وجوب المهم، يرتفع موضوع الأمر بالمهم، فلا يكون فيه أي مخالفة إذا اشتغل بالأهم، بخلاف العكس، بخلاف ما إذا اشتغل بالمهم فإنه يكون مخالفة. مخالفة لمن؟ مخالفة لخطاب الأهم، لأن خطاب الأهم لا يرتفع بالاشتغال بالمهم، لأن خطاب الأهم ليس مقيد بعدم الاشتغال بالمهم حتى يكون الاشتغال بالمهم رافعا لموضوعه. فيبقى هذا الخطاب على حاله، ويبقى التكليف بالأهم على حاله. فإذا اشتغل المكلف بالمهم معناه أنه خالف التكليف بالأهم. إذن الاشتغال بالأهم ليس فيه أي مخالفة، بينما الاشتغال بالمهم فيه مخالفة التكليف بالأهم حسب ما تقدم. وهذا معناه شنو؟ معناه أنه النتيجة اللي نريد نوصل إليها وهي ماذا؟ أنه يتعين تقديم معلوم الأهمية. عندما يتزاحم واجبان أحدهما معلوم الأهمية دون الآخر، لا بد من تقديم ماذا؟ من تقديم معلوم الأهمية. والاشتغال به والإتيان به مو أنه يترك الاشتغال بمعلوم الأهمية ويأتي بالآخر، إذا فعل ذلك يكون قد خالف الشارع، خالف خطاب الأهم. بينما إذا اشتغل بالأهم لا يكون قد خالف أي خطاب ولا يرتكب أي مخالفة، فيتعين حينئذ الاشتغال بالأهم وهو معنى تقديم معلوم الأهمية. إذن هذا الوجه الثاني مبني على هذا التقييد اللبي اللي تقدم الحديث عنه، الذي يؤدي في الحقيقة إلى أن يكون دليل الأهم واردا على ماذا؟ على دليل المهم، يعني رافعا لموضوعه حقيقة، لأنه بناء على هذا التقييد اللبي يكون الأمر بالأهم مطلقا، بينما الأمر بالمهم يكون مقيد بعدم الاشتغال بالأهم. فإذا اشتغل بالأهم يرتفع موضوع التكليف بالمهم، يرتفع موضوع التكليف بالمهم، وهذا هو معنى الورود، بمعنى أنه هذا يكون وارد على ماذا؟ على الأمر بالمهم ورافعا لموضوعه حقيقة دون العكس. خطاب المهم لا يرفع موضوع الأهم حقيقة، لأن الاشتغال بالمهم لا يرفع موضوع التكليف بالأهم، لأن التكليف بالأهم ليس مقيد بعدم الاشتغال بالمهم حتى يكون الاشتغال به رافعا لموضوعه. هذا هو الوجه الثاني. الوجه الثالث وهو الوجه المذكور في كلماتهم وهو الوجه المعروف بينهم، وهو أن يقال بأن شو يدعى فيه؟ يدعى فيه بأن العقل يحكم بلزوم تقديم معلوم الأهمية، عقل حاكم لأن معلوم الأهمية لابد أن يتقدم على غيره في حالة التزاحم، وذلك باعتبار أن العقل يدرك أن ترك الأهم فيه تفويت لملاك مولوي منجز من دون عذر وهو قبيح. المكلف إذا ترك الأهم، يعني ما قدم الأهم، قدم المهم، هذا في تفويت ملاك ملزم منجز بدون عذر. شنو معذوريته في ترك ماذا؟ هذا الملاك المنجز الذي فرض تنجزه بالعلم بحسب الفار، لأن المفروض أنه يعلم بأهمية هذا الواجب، أنه أهم. إذا هذا هو يعلم بماذا؟ بأنه هناك ملاك بهذا الملاك، وهذا ملاك منجز، ويعلم به المكلف بحسب الفرض، تفويته بلا عذر قبيح. فقد واحد يقول بأنه خوب العذر هو الإتيان بالمهم، الإتيان بالمهم هذا هو المعذر. لا، نقول أن الإتيان بالمهم ليس معذر، الإتيان بالمهم لا يعتبر ماذا؟ لا يعتبر عذرا لتفويت الزيادة في الملاك. الإتيان بالمهم يفوت على المكلف الزيادة في الملاك الموجودة في ماذا؟ في الأهم، لأن المفروض أن هذا أهم، يعني فيه زيادة في الملاك بالنسبة إلى المهم. فإذا اشتغل بالمهم هو يدرك ملاك، يدرك المصلحة، لكن هناك زيادة في الملاك موجودة في الأهم سوف تفوته إذا ماذا؟ إذا اشتغل بالمهم. هذا تفويت هذه الزيادة في الملاك، والمفروض أنها معلومة للمكلف ومنجزة عليه، هذا تفويتها غير جائز عقلا، قبيح عقلا. فالعقل يحكم بلزوم الاتيان بماذا؟ بمعلوم الأهمية، وأن ترك معلوم الأهمية والاتيان بالآخر المزاحم الآخر هذا تفويت لملاك منجز يحكم العقل بلزوم التحفظ عليه والاتيان به. ومن هنا يكون الأمر في الحقيقة يدور بين بلحاظ الملاك، يعني بلحاظ الملاك الأمر يدور بين أن يحصل على الملاك الأكبر أو يحصل على الملاك الأقل، الملاك الأقل أو الملاك الأكثر، يدور بينهما. إذا جاء بالأهم يحصل على الملاك التام، ملاك الأكبر، ملاك الأكثر، بينما إذا جاء بالمهم سوف يحصل على الملاك الأقل، سوف يحصل على الملاك الأقل. والعقل في هذه الحالة يحكم بلزوم تحصيل الملاك الأكثر، يعني بلزوم الإتيان بالأهم وعدم جواز تركه، والإتيان بماذا؟ والإتيان بالمهم. هذا هو أن العقل حاكم بلزوم الإتيان بمعلوم الأهمية فرارا عن تفويت الزيادة في الملاك الموجودة في الأهم، فرارا عن تفويت هذه الزيادة في الملاك المنجزة المعلومة المنجزة بالعلم بحسب الفرض، فرارا عن تفويتها يحكم العقل بلزوم الإتيان بالمعلوم الأهمية وعدم جواز تركه والإتيان بالمزاحم الآخر. هذا هو الوجه الثالث. هذا الوجه الثالث الذي ذكروه واضح أنه يتوقف على افتراض كنا نفترض شيء يعني نأخذه كأصل موضوعي، وهو أن ملاك الأهم يبقى يكون فعليا في حالة الاشتغال بالمهم. لابد من فرض هذا، أن ملاك الأهم فعلي في حالة الاشتغال بالمهم، يعني مع الاشتغال بالمهم ملاك الأهم فعلي، حتى نقدر نقول يجي هذا الوجه الثالث، نقدر نقول بأن الاشتغال بالمهم تفويت للملاك المنجز بالعلم، وهو قبيح بحكم العقل. متى نستطيع أن نقول بأن الاتيان بالمهم يفوت هذه الزيادة في الملاك الموجودة في الأهم؟ عندما يكون ملاك الأهم فعلي، فنقول هذا الاتيان بالمهم يفوت هذه الزيادة في الملاك وهذا قبيح. أما إذا فرضنا أنه ليس فعليا لا يتم هذا الوجه. بعبارة أخرى، أن هذا الوجه يتوقف على أن يكون الملاك الأهم مشروط بالقدرة العقلية لا بالقدرة الشرعية، مشروط بالقدرة العقلية لا بالقدرة الشرعية. واضح القدرة الشرعية شنو، القدرة العقلية شنو؟ القدرة العقلية بمعنى القدرة التي يحكم بها العقل، قدرة تكوينية، قدرة على الشيء، أن يكون القادر قادرا على شيء تكوينا، قدرة يحكم بها العقل وهي شرط في التكليف، وقد تكون شرط في الملاك. قدرة الشرعية تعني شيء آخر، قدرة الشرعية تعني عدم المانع من جهة الشارع، أن يكون قادر من جهة الشارع، أن الشارع ما يمنعه من هذا، فيكون حينئذ قادر عليه شرعا. ملاك الأهم، ملاك الأهم إذا كان مشروط بالقدرة العقلية حينئذ يكون فعليا حتى في حالة الاشتغال بالمهم، يكون فعلي حتى في حالة الاشتغال بالمهم. ثم ماذا؟ اشتغل بالمهم لكنه يبقى قادر على الاتيان بماذا؟ بالأهم، حتى في حالة الاشتغال بالأهم هو يبقى قادر على ماذا؟ على الاتيان بال، يعني قادر على ترك المهم والاتيان بماذا؟ والاتيان بالأهم. بالنتيجة هو قادر على ماذا؟ على الاتيان بالأهم. فيصبح هذا الملاك فعلي بمجرد القدرة على متعلقه. بعبارة أخرى، هذا الملاك يكون فعليا بمجرد القدرة التكوينية على الاتيان به، والمكلف قادر تكوينا على الاتيان به، فحينئذ يصبح هذا الملاك فعليا، يصبح هذا الملاك فعليا حتى في حالة الاشتغال بماذا؟ بالأهم، بالمهم. فإذا أصبح فعلي حينئذ هذا الوجه الثالث يكون تام، يأتي نقول هذا ملاك فعلي، هذا الملاك في الأهم فعلي. فإذا كان فعليا حينئذ نستطيع أن نقول بأن الإتيان بالمهم تفويت لملاك ولزيادة في الملاك موجودة في الأهم، وهي زيادة وملاك منجز ويحكم العقل بقبح تفويته، فيتم هذا الوجه الثالث. أما إذا قلنا بأن ملاك الأهم مشروط بالقدرة الشرعية، بمعنى أنه شنو؟ بمعنى أنه لا يكون فعليا عند الاشتغال بالمهم، مشروط بالقدرة الشرعية مو بالقدرة العقلية، مو فقط أن يكون قادر تكوينا على الاتيان به، لا، أن يكون قادر تكوينا على الاتيان به وأن لا يكون هناك مانع من قبل الشارع. شلون نحرز بأنه لا مانع من قبل الشارع وأن الملاك في الأهم يكون فعلي؟ شلون نحرز هذا مع وجود الأمر بماذا؟ بالمهم، وهو خطاب شرعي ثابت ولم يرتفع بحسب الفرض موجود وقائم، وهذا يكون مانع من ماذا؟ من تحصيل الملاك الأهم. إذا كان الملاك الأهم مشروط بالقدرة الشرعية حينئذ هذا الوجه لا يكون تاما، وسنبين هذه النكتة إن شاء الله في الدرس القادم. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.